تقنوا بين 6 وربع بين 6 و 6 و 3 بالتوافق في التماثل والتداخل والتوافق والتباين. ماذا نجد بين 6 و 2 تداخل من داخلة من داخلة نجي في 6 و 2 إذن نأخذ الأكبر الأكبر هو 6 نضعها فوق فوق 6 نضرب 6 في 6 في 36 نضرب هذه يد الإخوة الأبدنان نضرب في 6 12 نقسمها على 4 3 الشرشة ملالة 3 مضروبة في 6 8 10 والأمام 1 مضروب في 6 1 هذا مثال لأي شيء وجدنا بين نظرنا بين الحيز الأول والثاني وجدنا بينها توافق رددنا الرؤوس إلى وفقها ويتم ثم نظرنا بين الحيز الثاني والثالث بين 6 و 1 وجدنا بينها تباين فاخذنا بجميع الرؤوس اخذنا بجميع هذا الحيز يعتبر راجع وكذا راجع انظروا بين الراجعين بين 6 يعني محصل من النظر في الراجع في الحيز الاول والناتج المحصل في النظر بين النظر في الحيز بين حيز الثاني وثاني فنجد الراجع في الحيز الاول الراجع كم فنعرف لان بين ثم نظرنا بين الراجع بين ثم الى الراجع الثاني الى يعني الى الحيز الثاني فوجدنا الراجع كم 6 ثم نظرنا بين الراجعين بين 6 و 3 فوجدنا بينها تداخل لان 2 داخلين فنكتفي بأكبرهما والأكبر هو 6 فهو الجزء الثاني ثم نضربه أصلا في كلمة الجزء الثاني 6 × 6 = 36 ثم نقول كل من في يده شيء في أصل المسألة أخذه ضربا فيما ضربت فيه المسألة لإخوة للأم عددهم سهمهم ثماني ضربان في 6 × 12 و12 تقبل قسمة على 4 على 4 3 والشقيقة لها 3 مضروبة في 6 بجميع 10 ذلك هو نفس التوزيع في حسابه والأمام له 1 مضروب في 6 ب6 تنقسم عليهم 6 تنقسم على 6 فنجمع فنجد الأمر صحيح 1 2 3 4 5 6 6 8 14 14 20 23 26 6 2 محفوظين 1 3 هذه استوت يعني
هذا التمرين هذا التمرين الثالث هذا نعم لا الثالث الرابع التمرين الرابع هذا يكون عن 3 بنات و3 شقائق هذا يكون عن 3 بنات و3 شقائق ليتقدم أحدكم بنات و3 شقائق شقيقات أي ماذا هنا المسألة منكم هنا؟ من أين نأخذ أصل المسألة؟ ماذا للبنات ثلثان؟ ماذا للشقيقات؟ تعصيب تعصيب. الأخوات إن تكن بنات فهن معهن محصبات، والأخوات قد يصير محصبات إن كان للهالك بنت أو بنات. إذن الشقائق هنا يثبت، إذن عندنا فرض واحد يس وهو ثلثان. ثلثان أصله منكم ثلاثة، إذن أصل المسألة من ثلاثة. الخامس ليتقدم أحدكم. التمرين الخامس جدة لأم وجدة لأب وزوجتان وابن وبنت. جدتان وزوجتان وابن وبنت. ماذا لزوجتين؟ السدس.
على فرض
ستة.
لا أربعة.
التمرين السادس ليتقدم أحدكم. قد رشق ثابت خاصة ثلاث بنات وشقيقتين. هلكت هالكة عن زوج وثلاث بنات وشقيقتين. ماذا يريد كل واحد؟ الزوج هنا ماذا له؟ الزوج ماذا له هنا؟ الربع. لماذا؟ ولكم الربع مما تركنا من بعد ولكم الربع ولهم الربع مما تركنا ولكم الربع مما تركنا إن كان لهن والد. هنا لهن والد، الزوجة لا والد هنا. إذن الزوج له الربع. وللبنات ماذا؟ للبنات ثلاث ثلثان. وماذا للشقيقتين؟ تعصيب. تعصيب هنا. إذن لا، أصل المسألة من كي من أي شيء يؤخذ؟ من فرضين. ما هما الفرضان اللذين يؤخذ منهما أصل المسألة؟ هما الربع والربع والثلث. ربع والثلث ما هو أقل عدد يؤخذ منه؟ الربع والثلث. والثلث وربع اثني عشر أو قل ما أتحقق. والثلث وربع والثلث وربع اثني عشر أو الثلث وربع اثني عشر. إذن المسألة من كم؟ صلها
اثني عشر. فهل تنقسم الثمانية على ثلاثة؟ حي النظر الحيز الأول له ثمانية، هل تنقسم الثمانية على ثلاثة ولا تنقسم؟ لا تنقسم. إذا احتفظوا بجميع الرؤى بثلاثة الرابع لابد من الرابع، ثم نظر بين الحيز الثاني والثالث وهو عدد الشق اللذين شق ذلك النتائج نظر به النتائج واحد بالسين واحد هذا بالأم هذا بيوم تبين تحتمل وتقول ايه الرب والصوم الثاني، ثم نظر بين الرابعين بالسين وثلاثة هذا بالأول بين السين بين السين وثلاثة هذا بالأول تبين بالتوافق وتبين التوافق بالتماثل والتوافق والتتابع فضربوا سعيد الثلاثة بستة فيكون هذه الستة ماذا تسمى؟ بالأسفل ماذا نفعل بها؟ فضربوا فضربوا بها أسفل من ثلاثة فضربوا أسفل من ثلاثة ويكون أسفل من ستة
التمرين السابع والأخير ثمانية يتقدم أحدكم هذا طويل شوية هلك هالك عن أم وثلاث شقائق وأختين لأب وأخ لأب يتقدم أحدكم يتقدم أحدكم أمد ثلاث شقائق أو ثلاث شقيقات ثلاث شقيقات أختان لأب وأخ لأب أختان لأب وأخ لأب مش لأم أختان لأب وأخ لأب هنا ماذا لأم سدس لماذا لتعدد الإخوة إذن ستة سدس والشقيقتان ماذا لهما ثلثان 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 ثلاثة أما الأخوة من أب ماذا لهم ستة عصيب إذن عندنا هنا فرضان ما هما السدس والثلثان الثلث ما هو أقل عدد بين السدس والثلثين ماذا بينهما؟ بين السدس والثلثين بين ثلاثة وستة ماذا بينهما؟ يعني بين ثلاثة وستة ماذا بينهما؟ تداخل، لأن ثلاثة داخل في ستة. إذا كان بين العدد تداخل كيف العمل؟ يكتفي بالأكبر إسرائيل من ستة. أقل عدد تؤخذ منه يؤخذ منه السدس والثلثان، ما هو أقل عدد يؤخذ منه السدس والثلثان؟ ستة. ستة يمكن أن نأخذ منه أقل عدد، هو نأخذ منه السدس واحد، ونأخذ منه الثلثين كم؟ ثلثين تسعة أربعة. أيوة. إذن للأم ماذا؟ وللشقائق الثلاث اثنان شقائق الثلاث بلا ما فضل ثلاثة.
Okay. على التأصيل معرفة أصول المسائل. أصول المسائل كما عرفتم سبعة، ثلاثة منها تعود، ثلاثة لا تعود، ثلاثة التي تعود هي الستة واثنى عشر والأربعة والعشرون، والأربعة التي لا تعود هي الياء الاثنان والثلاثة والأربعة وثمانية، هذه لا تعود. هذا هو التأصيل. إذا كانت المسألة يعني تؤخذ منها السهام صحيحة غير منكسرة اكتفينا بالتأصيل، وإن كانت السهام أو بعضها لا تنقسم على رؤوسها، هنا يأتي التصحيح. وطريقة التصحيح الانكسار إما أن يكون على حيز واحد أو على حيزين أو على ثلاثة حيز أو على أربعة حيز. إذا كان الانكسار على حيز واحد نظرنا بين ذلك الحيز وسهمه بنظرين بالتوافق والتباين، فإن كان بينهما توافق رددنا الرؤوس إلى وفقها، فذلك الوفق هو الذي نضعه فوق أصل المسألة لنضربها فيه، لنضرب فيه أصل المسألة فما خرج فمنه تصح. وإن كان بين الرؤوس والسهام تباين احتفظنا بجميع الرؤوس فوضعنا عدد الرؤوس فوق أصل المسألة فضربنا أصل المسألة في ذلك في النقطة فما خرج فمنه تصح، ثم نقول من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة. هذا إذا كان على حيز واحد، وإذا كان على حيزين يكون هناك النظر مرتين، يكون النظر أولا بين كل حيز وسهمه، وذلك لأجل الاختصار. كان بين إذا كان بين الحيز وسهمه توافق رددنا الحيز إلى وفقه، لأننا نضرب الوفق في أصل المسألة أحسن من أن نضرب الرؤوس كلها. قلنا ننظر بين كل حيز وسهمه بنظر بالتوافق والتباين، فنتيجة النظر ماذا يسمى؟ رواجع. اسمها رواجع، رواجع. ننظر بين الرواجع بأربعة أنظار، بالتماثل والتداخل والتوافق والتباين. فإن كان بينها فإن كانت متماثلة اكتفينا بواحد منها فوضعناه فوق أصل المسألة، وإن كان بينها تداخل اكتفينا بالأكبر، اكتفينا بالأكبر ووضعناه وجعلناه جزء السهم فوق أصل المسألة، وإن كان بينهما توافق أرددنا أحدهما، نرد أحدهما إلى وفقه فما خرج ذلك الوفق يضرب في كامل الحيز الثاني، فنتيجة الضرب في الحيز الثاني ينظر بينه وبين الحيز الثالث أيضا بأربعة أنظار، بالتماثل والتداخل والتوافق والتباين. فإن كانت متماثلة اكتفينا بالواحد منهما، وإن كانت متداخلة يعني كانت نكتفي بالأكبر نضعه جزء السهم، وإن كان متبينة نضرب بعضها في بعض فما خرجت هو جزء السهم نضعه فوق أصل المسألة. تقدم لنا الكلام إذن على الانكسار على حيز واحد وعلى حيزين، اليوم الكلام على الانكسار على ثلاثة أحياز.
أيوة
ثلاثة أحياز، مثال ذلك الانكسار على ثلاثة أحياز كيف نعمل؟ ننظر أولا بين كل حيز وسهم، كم من نظر؟ ثلاث أنظار يعني ثلاثة، كل حيز ثلاث، كل حيز من حيز ثلاثة ننظر بينها وبين سهمها في نظرين بالتوافق والتباين. فإن وجدنا فمهما وجدنا توافق رددنا وفق الرؤوس إلى وفقها فنكتبه وراءها اسمها راجعا، وما وجدناه ما وجدنا بينه بين السهام والرؤوس تباين احتفظنا بجميع الرؤوس، ثم ننظر ثالثا كذلك بين الحيز الثالث وسهمه بنظرين بالتوافق والتباين. فإن كان بينهما توافق رددنا الحيز إلى وفقه، وإن كان بين السهام والرؤوس تباين احتفظنا بجميع الرؤوس، ثم ننظر فيما في الرواجع فيما بينها، ننظر بين أبيكم بأربعة أنظار، ننظر بين كل واحد منها ثلاث بأربعة أنظار، ننظر بين الأول والثاني بالتوافق والتداخل بالتماثل والتداخل والتوافق والتباين. فإن وجدنا بين الرواجع بين راجع وراجع إذا وجدنا بينها تماثل اكتفينا بواحد منها، وإن وجدنا بينه وبين الراجع الثاني تداخل اكتفينا بالأكبر، وإن وجدنا بين الراجعين توافق رددنا أحدهما إلى وفقه فضربناه في كامل الآخر، فإن وجدنا بين الراجعين تباين ضربنا راجعا في راجع، فما خرج في النتيجة من الضرب كيف ينظر بينها وبين الراجع الثالث بأربعة أنظار، إذا وجدنا بينها تماثل اكتفينا بواحد منهما، وإن وجدنا بينها تداخل اكتفينا بالأكبر نضعه السهم، وإن اكتفينا وإن كان بينها توافق ضربنا وفق أحدهما في كامل الآخر، وإن وجدنا بينها تباين ضربنا الكل في الكل راجعا في راجع، فالخالف هو جزء السهم نضعه فوق أسر المسألة ثم نضرب فيها المسألة فما خالف فمن تصح المسألة. إذن مثال ذلك انتفاع على أربعة أحياز، أربع زوجات وثلاث بنات وشقيقتين، من منكم يتقدم إلى أربع زوجات؟ أربع زوجات ثلاث بنات وشقيقتان ماذا لزوجات الأربع؟ أعرف الرب ثمان لوجود الفرع فهو من ثمانية، وماذا للبنات ثلاث ثلثان، ماذا للشقيقتين تعصيب تعصيب مع الغير. إذن بالمسألة ممكن الثلث الثلث والثمن الثلث أو ثلثين أو ثلث من أربعة وعشرين، مسألة من أربعة وعشرين للزوجات الأربع كم؟ ثلاث، هل تنقسم ثلاث على أربعة ولا تنقسم؟ لا تنقسم، إذن احتفظ به بكل الرؤوس أربعة، لا بأس أن نضع خطا هكذا. أيوة أعطيك صح. إيه لا لا بلا ما تأتيك هذا ثم أنا الحياة إذا نبرت هذا نحتفظ بجميع الرؤوس. ثم البنات ماذا لهن؟ البنات والبنات ماذا لهن؟ لهن ثلثان وثلثا الأربعة والعشرين ستة عشر والشقيقتان ماذا لهما؟ خمسة. ثم هل تنقسم السهام على الرؤوس أم لا؟ ننظر إلى سهام الزوجات ثلاثة وهن أربعة. ثلاثة تنقسم على أربعة قسمة صحيحة لا تنقسم. والبنات ثلاثة ماذا لهن؟ ستة عشر. بين ثلاثة وستة عشر ماذا بينها؟ يعني هل تنقسم ستة عشر على ثلاثة أم لا؟ لا تنقسم يبقى واحد. والشقيقتان ماذا لهما؟ خمسة. والخمسة تنقسم على اثنين أم لا تنقسم؟ إذن هنا الانكسار وقع على ثلاثة أحياز. ننظر بين الحيز الأول وسهمه. الحيز الأول الزوجات كم؟ الزوجات أربعة وسهامهن ثلاثة. ننظر بين أربعة وثلاثة بين الرعين بالتوافق والتباين. بين التباين نحتفظ بجميع الرؤوس نكتبها وراء الخط أربعة. ثم ننظر بين سهم البنات ورؤوسهن. البنات رؤوسهن ثلاثة وسهامهن ستة عشر. ستة عشر تنقسم على ثلاثة أم لا تنقسم؟ قسمة صحيحة لا تنقسم قسمة صحيحة. ننظر بين ثلاثة وستاش نجد بينها تباين لأن ستة عشر تنقسم على ثلاثة قسمة صحيحة لا تنقسم. إذا نحتفظ بجميع الرؤوس. رؤوس البنات كم؟ ثلاثة. نحتفظ بجميع الرؤوس. والشقائق ماذا لهن؟ خمسة. الخمسة تنقسم على اثنين أم لا تنقسم؟ لا تنقسم. إذن نحتفظ بجميع الرؤوس. إذن احتفظنا هنا بجميع الرؤوس وجدنا بين كل حيز وسأمه تباينا احتفظنا بجميع الرؤوس. ثم ننظر بين الرؤوس بين الرواجع. إن الرواجع ثلاثة ننظر بين اثنين وثلاثة ماذا بينها؟ تباين. ننظر بأربعة أنظار بين اثنين وثلاثة بالتماثل والتوافق والتداخل والتباين. ماذا نجد بين اثنين وثلاثة؟ نضرب إذن الكل في الكل. اثنين في ثلاثة ستة. ثم ننظر بين ستة وأربعة بأربعة أنظار بالتماثل والتداخل والتوافق والتباين. يعني ستة وأربعة ليس متماثلين ولا متداخلين وإنما بينهما توافق بأي شيء في النصف. أيوة النصف. نصف ستة كم؟ ثلاثة. نضرب وفق أحدهما في كملة. نضرب ثلاثة في أربعة اثني عشر هو جزء السهم. اثني عشر هذا هو جزء السهم ونضعه فوق أصل المسألة. 12 نضعه فوق 24 لنضرب 24 في 12 يتأخذ 288. نقول إذن صحت مسألة صحت من 24 لم أشبه شعود أصلها من 24 وصحت من 288. ثم نقول من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا فيما ضربت فيه المسألة. إذا لزوجاتي ثلاثة تضرب في 12 ستة توازن مقسومة على أربعة تسعة لكل واحدة تسعة تنقسم. نعم
يعني قلنا ثلاثة مضربة في 12 كم؟ الزوجات عمل الزوجات زعموا 12 بنات. الزوجات لهن ثلاثة مضربة في 12 ستة وثلاثون مقسومة على أربعة تسعة تسعة. نأتي إلى البنات ماذا لهن؟ 16 مضربة في 12 192 مقسومة على ثلاثة كم؟ لكل واحدة 64 لكل واحدة 64 والشقائق ماذا لهن؟ خمسة مضروبة في 12 كم؟ 60 مقسومة على 2 على 2 30 لكل واحد. أيوة هذا الانكسار هنا وقع على ثلاثة أحياز. نظرنا بين كل حيز وسهمه فوجدنا ماذا وجدنا؟ تبين بين الرؤوس والحيز بين جميعها تبين. ثم نظرنا بين الأحياز بين الحيز الأول أسفل والوسط وهو 2 و3 ماذا وجدنا؟ بعد أنظر بالتماثل والتداخل والتوافق والتبادل فوجدنا بين 2 و3 انظرنا الكل في الكل 2 في 3
أن يجتمع ثمانية ستة من أربعة وعشرين، يجتمع ثمانية سواء مع ستة أو مع ثلاثة أو مع ثلثين، فالمسألة من أربعة وعشرين. أيوة، المسألة من أربعة وعشرين. للزوجات الأربع ثلاثة، وللبنات ثلاث ستة عشر، وللشقيقتين خمسة. فننظر بين كل حيز وسهمه بنظرين بالتوافق والتباين، نجد تباين بين جميعها، فنحتفظ بجميع الرؤوس. احتفظنا بجميع الرؤوس، أنا رؤوس الزوجات كم؟ أربعة، ورؤوس البنات ثلاثة احتفظنا بها، ورؤوس الشقائق اثنان، هذه تسمى رواجع. ننظر بينها بأربعة أنظار، بالتماثل والتداخل والتوافق والتباين. ننظر بين اثنين وثلاثة ماذا بينها؟ نبدأ من الأسفل، تباين. نضرب ثلاثة في اثنين في ثلاثة بستة، فستة هو الراجع، هو نتيجة الضرب بين الراجع الأول والثاني ستة. ثم ننظر بين ستة وأربعة بأربعة أنظار، فهما ستة وأربعة ليس متماثلين ولا متداخلين، وإنما بينهما متوافقان في أي شيء؟ في النصف. نضرب نصف أحدهما في كم الآخر؟ نصف أحدهما، نصف ستة ثلاثة نضربها في أربعة، أو نضرب نصف الأربعة اثنان في ستة اثنى عشر، نقل واحد، فنصف السهم إذن اثنى عشر، يعني جزء السهم اثنى عشر. نضرب في جزء السهم الذي تحصل من النظر بين الرواجع، نضرب فيها المسألة 24 في 12 تصح إلى 288. ثم نضرب ما بيد كل واحد فيما ضرب فيه المسألة 12 في جزء السهم، فما خرج فذاك نصيبه، فنجده قد تقبل. هذا استاذنا كيف يعني طريقتكم؟
أنا الشيخ بالحق شيخنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهدي وفي عملي وأن ينفعنا به إن شاء الله. الله يبارك إن شاء الله. وإذا أخطأت فإنما أنا في النيل، فليصح يا شيخ. لا يسر. لا في المكتبة الإسلامية يتعلق أساسا بتاريخ، يعني تاريخ عائد من ناحية العمليات الحسابية. حق أنا شد نظري أفضل شد نظري طرائق الحساب. كان الوالد يعني الشيخ نزال على كل حال، يعني هكذا يبعث من حل آخر، كان له صديق شيخ ذابح إن شاء الله، شيخ رابح نعم رحمه الله، كان يبعث لي بعض المسائل عند الفاضية، يعني شوية درسنا هذا شوية أمر حساب الأخير. ولكن الحق كنت شوف الشيخ رابح رحمه الله يعني يطير بالمسألة، يعني هكذا طورا مش عارف طفطف من 24 من كذا من 36 خلاص يطلع السهام، ويعني الحقيقة حياتي الجميلة العمليات اللي تفرعت نتيجة. فانشغل كان لي اهتمام ايضا بناحية تاريخ العلوم، ولكن مش كل العلوم، انما العلوم مثلا العلوم الحسابية اللي حبيتهم، الجبر الحساب الهندسة. لا شك طلعنا يعني الحق على المسائل الفرضية وطرائق الحساب عند السلف الصالح، عند الامام علي كرم الله وجهه، سيدنا زيد بن ثابت وإمام الفرضيين، إمام علي أغر إمام الفرضيين. شوفوا المسائل وطرائق الحساب الحمد لله متعجب في الوقت كيف كانت تحسب المسائل. طبعا ورد السير النبوية في كتب الفقه أن امرأة جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت، كانت امرأة سعد بن ربيع، قالت يا رسول الله هلك سعد وترك ابنتين وعمك على طريقة العرب يومئذ أخذ كل المال. قالت هذا بالتالي كيف رحمه حياتهم ومال أبوهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقدم جوابا، قال يعني سيكون لهم إن شاء الله فرج وحد. فأنزل الله سبحانه وتعالى آية الميراث في سورة النساء، يوصيكم الله في أولادكم، وفيما بعد أيضا آية الصيف آخر سورة النساء، يستفتون قول الله يفتيكم في سلالة إن هلك من سلعه يعني أخ ولا إلى آخره. فهذه الآيات يعني كونت مجمل علم الفرائض. وما زاد في كتب الفقه وفي كتب الفرائض حقيقة هي عبارة عن فروح وتفصيلات، كما هو الأمر في بقية يعني كتب في بقية مواضيع الفقه. فتتوالى يعني توالى تعليم الفرائض عند الصحابة رضوان الله عليهم وعند التابعين. من بين التابعين اللي كشفوا مثلا البحث اللي أنا قلت به، كان في الكوفة كان رجل يسمى الحارث الأعور في علم الجرح والتعديل، ربما يعني احنا ما نش في هذا المستوى بهم جرحوه، ولكن يقال انه كان فيه شيء. لكن ثبت انه كانت له حلقة، وهذا مات من التابعين، هو تلميذ الإمام علي وتلميذ ابن مسعود ابن عباس، مات في 65 للهجرة. ثبت انه كانت له حلقة لتعليم الحساب في مسجد الكوفة الجامع. فربما نقدر نقول هذا أول معلم متخصص يخصص يعني جهدا في تعليم الحساب، لمال الحساب من هذه المكانة، سواء في علم الفرائض وفي أبواب أخرى من أبواب الفقه. ثبت أيضا كشفت الدراسة أن الإمام الفقيه المحدث سفيان الثوري رحمه الله كان فقيها وكان محدثا، كان له علم كبير، وكان مع ذلك يتقن الحساب إلى درجة أنه جاءه مرة رجل دق عليه الباب وعرض عليه جملة من المسائل، تفحصها الإمام سفيان الثوري، قال الإنسان من جبت المسائل؟ هذه المسائل لا يعرفها إلا رجل بالري يسمى حجاج. هذا يدل على معرفة الإمام سفيان بعلم الحساب في عصره وفي بيئته. فقال له الرجل أنا هو حجاج. أنت حجاج؟ أرحب به، هذا صاحب كتاب الجرح أبي حيان، يقول هذا الكلام في ترجمة سفيان، باب علم سفيان بالحساب. فعرض عليه سفيان حجاج عرض حلول 10 مسائل بالوحدة، فقال له لقد أخطأت فيها كلها. إذا كان هذا حجاج هو أفضل رجل يتقن الحساب في ذلك العصر في تلك البيئة وأخطأ في هذه 10 مسائل، فمعنى ذلك أن سفيان الثوري هو إمام الحساب في ذلك الوقت. هكذا على كل حال، فالبيئة الإسلامية إذا ظهرت فيها هذه للعلوم، علوم الحديث، علوم التفسير، علوم اللغة العربية، وأيضا الجانب الحساب. في القرن الثالث، القرن الثالث الهجري، ظهر رجل من بلدة خوارزم اسمه محمد بن، هذا كان يشتغل في بيت الحكمة، لا علم عن المأمون، لا علم بالمأمون، ويعني الخلافات التي ظهرت وما ظهر عليه كذا وكذا وكذا إلى آخره، فتنة مع الإمام أحمد رحمه الله. هذا جانب آخر، هذا الرجل خوارزمي كان أحد الرجال في بيت الحكمة، ألف كتابا على جلالة قدره هو في الحساب وفي الجبر، يقول يعني طرف الترجمة بتاعه عند الإمام الذهبي في سير أعلام البلاء، يقول إنما نحن في باب العقائد إنما نحن كالعجائز. هذا محمد بن موسى خوارزمي يقول في ميدان العقائد إنما نحن كالعجائز، يعني إمام العجائز، نأخذ إمام بالفطرة فطرة. لكنه في ميدان يعني هذا العلم، علم الحساب، يعني هو واضع علم الجبر الذي يسمى بهذا الاسم كما وضعه هو إلى حد الآن العالم، علم الجبر لا يزال هكذا بهذا الاسم. هذا طبعا مفخرة للمسلمين. توالت الأمور، كتاب لهذا، كتاب الجبر والمقابلة، يسمى كتاب الجبر والمقابلة، جزءان، الجزء الأول لهذا للفن، فن الحساب وفن الجبر في المعالجات الهندسية. القسم الثاني تاعه قسم الوصايا، قسم الوصايا. الوصايا هي باب من أبواب الفرائض، لا حبينا نقول باب الفرائض، هذه الأمور كلها تعتبر الباب الأول. الباب الثاني تاع الفرائض هو باب الوصايا. فباب الوصايا كتاب الجبر المقابلة، جزءه الثاني هو كتاب الوصايا، لأن في ذلك من فرائض، ويعني كل الأمور الفرضية والمصطلحات الفرضية والقوانين الفرضية تطبق على الفريضة، ثم تحسب حساب الوصية. كان في الأندلس عبد الملك بن حبيب رحمه الله، ويعني فقيه الأندلس كما يقال، له أيضا كتاب كبير يسمى الإشراف، أظن الإشراف على ما في مذاهب الأمة من الاختلاف، ولكن الاختلاف في ميدان الفرائض، في ميدان حساب الفرائض، في القوانين الفقهية، الأحكام الفقهية والأعمال الحسابية. عبد الملك بن حبيب أيضا بينت لنا الدراسة أنه أورد بعض المسائل التي كان استعملها محمد بن موسى الخوارزمي في العراق، وهما متعاصران، لأن ابن حبيب توفي في 239 للهجرة، ومحمد بن موسى الخوارزمي توفي في 233 للهجرة، إذن هما متعاصران، غير أن ابن حبيب سافر إلى المشرق كما يقال، كما تذكر كتب السير، في سنة 208 للهجرة، فلعله ومكث في المشرق 4 سنوات، فلعله اطلع على كتاب الوصايا، هذا على كتاب الجبر والمقابلة بتاع ابن حبيب، لأن هذا علاش نتكلم هذا الشيء، لأنه أيضا استعمل حلولا حل بعض المسائل بتاع الوصايا بمعالجات جبرية. وخوارزمي أيضا يستعمل معالجات حسابية ومعالجات جبرية، هذا في المشرق وذاك في المغرب، يعني يشتركوا في بعض الأعمال. هناك أولا شوف الاتصال ما بين الجناحين دار الإسلام شرقا وغربا، ثم تنقل الأعمال العلمية في جميع يعني في شتى الميادين، ثم التواصل ما بين العلماء في مختلف الفنون المستعملة في دار الإسلام، يعني ضمن البلدان طبعا تعمل بأحكام الشريعة الإسلامية. إذن كان جهد في الشرق وكان جهد أيضا في بلاد المغرب. الطريقة التي أراد الشيخ يتذاكر حولها هي تسمى الطريقة الكسرية لرجل إشبيلي تسمى أبو القاسم القرشي. هذا رجل أموي إشبيلي وتوفي في سنة 580 للهجرة في بجاية. كتب التراجم تذكر أن أبو القاسم القرشي كان فقيها وكان محدثا وكان قارئا يعني من أهل القراءة، لأنه أجاز بعض تلاميذه في علم القراءات. وكان أيضا وتذكر بعض كتب التراجم أنه ألف شرحا على كتاب آخر، ربما يطوف بكم في الميدان، ربما راكم تشوفوا راني خارج الموضوع، ولكن أنا راني يعني راني أحرم حول فكرة. من بين تأليفه أنه ألف شرحا لكتاب الجبر والمقابلة محمد بن موسى الخوارزمي، قلنا توفي في سنة 233 للهجرة، له كتاب الجبر والمقابلة. من بين أهم الشروح التي وضعت على كتابه الجبر والمقابلة من بين الشروح هي شرح لأحد أحلام مصر يسمى أبو كامل. أظن يسمى أبو كامل شجاع بن أسد الله عنه أجدكم المصري. هذا في حوالي 300 وكذا للهجرة وفاته. المؤرخون طبعا دائما يهتموا بتاريخ الوفاة، لأنه تاريخ الوفاة يعني نهاية أعماله، نهاية العمل بالوفاة. وضع كتابا لشرح فيه الجبر والمقابلة لأبي كامل لخوارزمي. جاء أبو القاسم القرشي فوضع أيضا كتابا شرح فيه إن شئتم الكتابين، كتاب الجبر للخوارزمي وكتاب الجبر والمقابلة لأبي كامل. بحسب ابن خلدون يقول أفضل الشروحات التي وضعت لكتاب أبي كامل، أفضل الشروحات هي شرح أبي القاسم القرشي. معنى ذلك أنه بالإضافة إلى كونه فقيها وكونه محدثا، وبعض كتب التراجم تقول إنه كان ظاهري المذهب، كان على مذهب ابن حزم الأندلسي. لا علينا من هذه الخلافات، لا هذه يعني ليس هذا هو الغرض من هذه، ولكن هذا مقصود هذا الإقناع لتوسيع معلومة الإمام شجاع بن أسد. شجاع ولا أبو كامل هو معروف أبي كامل. فبعض الكتب يقول إن أبو القاسم القرشي كان على مذهب ابن حزم. فبالإضافة إذن إلى كونه يعرف بأنه الفقيه إمام عصره ووحيد دهره وإلى آخره، هذه بعض الصيغ يعني في تعريفه، فوضع لنا طريقة في حساب الفرائض لا تعرج، خاصة تظهر الفائدة عن هذه الطريقة عندما يكون في المسألة انكسار على الإحياز. فهذه الطريقة لا تتعلق بالأنظار الأربعة بالأعداد سواء ما بين الحيز وسهامه أو ما بين الرواجع، لا تتعلق بذلك أبدا. فعلى سبيل المثال أبدأ بشيء، أبدأ بمسألة عادية ليس فيها انتصارات لي يعني للتقديم للتمهيد إلى فهم المسألة عندما يكون فهم الطريقة عندما يكون في المسألة انتصار. لو مثلا هلك شخص عن مثلا فرض ثلاثة أبناء، الطريقة العامة هذه بالمناسبة الطريقة التعبير هذا مشتعي، ولكن الذين شرحوا طريقة القرشي يقول كان طريقة الجمهور طريقة عامة الجمهور، وهذه طريقة خاصة. وهناك أيضا بعض المؤرخين يذكروا كان طريقة ثالثة مزاج مجهولة، يقولوا طريقة العامة بالعمل بالصحيح، والطريقة الكسرية للقرشي، وطريقة لشخص آخر هذا الشيخ يسمى الطنجالي، طريقة الطنجالي مغربي ربما يكون مصب لبن كيل. على كل حال أبو الحسن الطنجي هذا معروف، كان أبو الحسن الطنجي، ولكن هذا يسمى الطنجالي. أبو الحسن الطنجي له شأن أيضا في ما يتعلق بالعهد بتاع قرشي. هنا بعض القوانين الفقهية وش قلنا؟ قلنا المسألة هذه تحسب من عدد الأبناء، أبناء ليس لهم فرض خاص ولكن يرثون بالتعصيب. هكذا فقط. إذا المسألة تحسب من ثلاثة، الرمز هذا نحب نستعمله الفاعل هو لعدد فرض خطر الذي شرح وقدم لنا ويسمى العقباني أبو عثمان العقباني، وقدم لنا طريقة احتفظنا بهذه الطريقة عن القرشي، شرح فرائض، شرح أحد أهم التآليف في الغرب الإسلامي اللي يسمى أبو القاسم الحوفي أيضا، هذا أيضا إشبيلي وكان معاصر القرشي وتوفي في سنة 580 للهجرة، له ثلاثة آلاف تولى القضاء مرتين في إشبيلية، له ثلاثة آلاف في الفرائض، له تأليف يقولوا مختصر وتأليف متوسط وتأليف مبسوط كبير، كتاب كبير مبسوط في الفرائض. الحمد لله بفضل الله تحصلنا عليه، نعم تحصلنا عليه من مكتبة حرم المكي شيف، فكتاب الحوفي المبسوط وكي له متوسط وله صغير. اقترنت هذه الفرائض، فرائض الحوفية هكذا صارت تسمى، اقترنت الفرائض الحوفية بطريقة القرشي الكسرية في بلاد المغرب الإسلامي، فلا علينا من الطريقة الحوفية، لكن كنت عدد الفرائض هذا الذي شرح هذه، نعم إلى طريقة حفي إلى الحفي وتأليف للشركان في من حين لآخر، لكن ليس له طريقة في الفرائض، إلا أنه بحسب ابن خلدون يقول هو أهم الكتب التي ألفت في الغرب الإسلامي في ميدان الفرائض، كما قلنا أهم الكتب التي ألفت في الجبر هو كتاب القرشي، والحفي والقرشي يشتركان في بعض الأشياخ في شبيه لا لنا يعني مصطلح الاسم هذا تعادل الفريضة رأني ما جبتوش من عندي ولكن جبته من عند الشراح، يقول عدد الفريضة هو عدد الفريضة ثلاثة، طبعا راح تقسم على ثلاثة لكل واحد قسم لكل ابن ثلاثة على ثلاثة يساوي واحد، المقصود ان هذا الواحد هذا منين جاء؟ الواحد من ثلاثة، واحد يعني هنا العدد الكلي تاع الفريضة، قسمنا عدد الفريضة على عدد الرؤوس خرجنا واحد، فلكل واحد واحد. طيب الواحد هذا نأخذ مثلا بالتعبير الكسري يقول ثلث، هذا يخرج الواحد من ثلاثة هو ثلث. طيب فلو اعتبرنا بحسب طريقة الطرشة، لو اعتبرنا أن عدد الفريضة ليس ثلاثة ولكن عدد الفريضة هو واحد وامثلا، إذن لكل واحد لكل ابن ثلث. في لغة الحساب التي كانت مستعملة في العالم، ولغة الحساب التي كانت مستعملة في العالم هي لغة الحساب التي كانت مستعملة في العالم الإسلامي. الرياضيات في أثناء الفترة الإسلامية في العالم هي رياضيات العالم الإسلامي، زي تعرفوها سواء في مفرداتها وفي مصطلحاتها وفي استعمالاتها وفي تقنياتها وفي طرائقها. لغة الرياضيات التي كانت مستعملة في العالم بأسره هي لغة الرياضيات المستعملة عند علماء المسلمين شرق وغرب. طبعا مجهولة. فهذا الكسر في لغة الكسور في المصالحات الكسرية يسمى كسر مفرد. أين الصفة موجودة في المؤلف؟ نعم. عدد الفريضة عند الجمهور يجيبون من إما هو المقام المشترك كما رأيتم هنا، هو المقام المشترك مضاعف اللي حابب تقولوا المضاعف المشترك الأصغر، كما تعرفوا التعبير المضاعف المشترك الأصغر للمقامات تاع الكسور للمقامات. ولكن عدد الفريضة في طريقة قرشي هذا هو المبدأ تاعها، الأساس تاعها، المبدأ الأساسي تاع طريقة قرشي أنه دائما يأخذ عدد فريضة هي العدد واحد. لماذا؟ قال كان مرة يتفكر، كان في المنام متقلق يعني من هذه الطريقة تاع الحساب، ربما مثلا يعني جهم شوية الأمور صعبة ولكن يفهموهاش ولا كذا. فهذه بعض الكتب اللي ذكرت الطريقة تاعها تقول رأى رؤيا يعني أن الله سبحانه وتعالى قال ذكر النصف، ذكر الثلث، ذكر الثلثان، ذكر السدس، ذكر الثمن، ذكر الربع، أن لم يذكر عدد الفريضة. هذه الكسور تسمى كسور مفردة في لغة الحساب المستعمل في ذلك الوقت. هذا كسر مفرد، نصف كسر مفرد، ثلث كسر مفرد. كسور هذه تعرفوا يعني حتى من ناحية التسميات، الكسور هذه حتى العشر هذه تسمى كسور منطقة، لأن الإنسان يستطيع أن ينطق باسم الكسر من مقامه. الثلث مأخذ من ثلاثة، الربع مأخذ من ربعة، العشر مأخذ من عشر. الكسور الأخرى مفردة أيضا مثلا واحد على 11، لكن مثلا واحد على 11 واحد على 10 يقول كسر منطق لأن تقدر تنطق بالاسم تاعه، بينما 11 غير منطق، هذا اسمه أصم في التعبير القديم. مش عارف لك تعرف الأعداد الصماء الآن، أعداد الصماء حاجة أخرى الآن في التعبير الحالي، لكن هذا اسمه أصم خطر يقولوا الجزء من 11 جزء وهكذا، مثلا 1 على 13، 1 على 12، 1 على 12 يقدر عندي تسمية واحدة أخرى يقولوا نصف السدس، 1 على 12 يقول نصف السدس. هذه نصف السدس نوع من الكسور يسمى الكسور المنكسرة. أيوة. لكن الكسر هذا المفرد هو منكسر لكنه يعني يقولوا منقطع بالسدس، هذا متصل يعني الكسر الأول يتصل بما قبله. لكن الكسور المفردة من خواصها هذه التعبيرات هي تعبيرات علمائنا. هذه الكسر تقول ثلث، ثلث ماذا؟ هناك شيء مضمر غير ظاهر كما في الناحية ما مستتر، هناك شيء مضمر وهو الواحد ثلث واحد. لما يقول نصف نصف ماذا؟ نصف الواحد. فقال في المنام تاعه لما أفطن قال إن هذا هو الله سبحانه وتعالى ذكر هذا الشيء، لم يذكر عدد الفريضة، لم يذكر أشياء أخرى، وإنما ذكر قال فذلك ما نطق به القرآن. القرآن نطق بالنصف نصف واحد، ثلث واحد، ثلثين واحد، سدس واحد، ثم واحد إلى آخره. إذا لماذا لا يكون عدد فريضة واحدا وبقية الأعمال تاع الحساب تسري وتجري بتجزئة الفريضة إلى أجزاء كثرية؟ هذه يعني رواية من الروايات اللي يقول أنه كيف توصل إلى هذا الشيء في رؤيا. إذا لكل قلنا لكل ابن ثلث، هم ثلاثة، إذا لكل واحد يعني عندك ثلث وثلث وثلث، ثلث زي ثلث يعني طبعا أكثر تعرف ما دام هذه في لغة الكسورة نقول مقامة موحدة. لما تكون مقامة موحدة وش يعني؟ الجمع تاعها هي جمع البصرة فقط، هذا يساوي ثلاثة على ثلاثة. إذن الكسور استنتجت لأن المجموع تاعها واحد ليس هناك باقي. فهمنا إذن هذا مبدأ تاع طريقة الكسور. لو مثلا هلك عن لو هلك مثلا عن فرض عن اثنين عن دين ودين هنا نقول ايضا في تعبير هذه يعني كما علم الشيخ ان نحسب عدد الرؤوس لان الورثه يرثون بالتعصيب لان عدد الرؤوس خمسه اثنين زائد واحد البنت تحسب براسين واحد وكل ابن يحسب براسين اذا عدد الفريضه هو خمسه لكل راس البدايه يحسب يعني عدد الرؤوس لكل راس هذه فصل في طريقه الجمهور لكل راس خمسه على خمسه يحسب واحد لكن الواحد ماذا الحقيقة؟ الواحد هو ماذا؟ الواحد هو واحد من خمسة برأس لأن أخذنا عدد فريضة سوى خمسة. إذا لكل واحد يعني محسوب عن القارن لدين العمل تاع الطريقة العامة والطريقة الخاصة الكثيرة. إذا لكل ابن خمس خمس وخمس 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 خمس أخلاف خمس أخلاف العدد صالح هذا هنا هو الوراثي باعتباره فرضي وباعتباره رجل حاكم يشوف العدد هذا لوجود المقام هنا باعتبار هنا يعني تجانس مكانش أحلاف مختلفة تشكور مختلفة فعنا كثر واحد مختلف وهو خمس المقام بتاع الكثر هذا هو واحد من يكون في حالة هذه أحد عدد واحد المقامات يسميه المقام الكلي وهذا أيضا في التعبير الرياضي لأول مرة في تاريخ هذا العالم الاكتسابية يطلق هذا الاسم على هذا المثلث يطلق اسم العدد الكلي هذا المقام الكلي على المقام المشهر بكلي الكسور الموجودة في مثلث كذلك ماذا تفهمين تماما ماذا تفهمين العدد الذي تصحب من المثلث هو المقام الكلي تماما شيخ مشاء الله هذه درسين إذن المقام الكلي المقام الكلي هو إذا الحمد لله يفتح علينا يا أخي يأتي به الفراشي فراشي يقول لكي يحفظ في جاري تعالى في هاري تقول والي بأباري صحيحة نأخذ الكتر تقول والي ونضع في المقام أتعطين هلك عن زوجة وابن. القرشي مباشرة الآن بلك نتطرق للطريقة العامة اللي تعرفوها لكن الفروض بتاع المسألة، الفروض بتاع المسألة، ودائما أول شيء يبحث عن الفروض اللي موجودة في المسألة، لأن الفروض هي التصور، فيهم يحوس على الفروض كما جاء في القرآن الكريم كما هي في الشريعة، ثم يعالجها معالجة كثيرة. إذا الفروض اللي موجودة في المسألة عندنا فرض واحد هو ثمن الابن عاصم، وش يأخذ الباقي؟ طيب لما نقول ثمن، ثمن ماذا؟ رانا قلنا ثمن هذا في لغة الكسور التي كانت مستعملة يسمى كسر مفرد، هنا يقولوا يعني كاين شيء متصل وشيء منقطع، هذا يقولوا منقطع لأنه ينتسب إلى الواحد، هذا في التعبير تاع الرياضيين المسلمين يقولوا هذا التعبير هكذا. فالابن عاصم، العاصم له له باقي. ايوه الشيخ ما شاء الله يعني طار بها. اذا وش يعمل لنا هذه ايضا المهد بها الشيء العملي وش يدير؟ قال عدد فريضه الباقي، نقول له الباقي، الباقي من الباقي من عدد فريضه، وعدد فريضه هو ماذا؟ واحد. اذا وش راح يعمل هذا الكلام ده كيف يتفسر عمليا حسابيا؟ هو اخذ هذا، هو قال القران قال هكذا، قال نصف، نصف ماذا؟ نصف المال ثلث، ان كانت واحده فلها النصف، نصف ماذا؟ نصف الفريضه، نصف تركه، نصف تركه، نصف تركة، نصف المال. فهو المال قل او كثر مهما تنوع، مهما كانت كميته ومهما كان جنسه فهو نصف. اذا به يتخلص من الاعتبارات الاخرى ياخذ المال واحد، يقدره بالوحده كما نقول تقدير بالوحده. نعم لا لا خمسه، قلنا خمسه ولكن في الاخير كان عنده واحد لكل ابن واحد، والواحد ماذا؟ واحد هو خمس، وخمس ماذا؟ خمس الواحد. لاحظوا الفكرة كيف؟ هما خمسة لو كانوا ثلاثة، إذا كانوا ثلاثة، ثلاثة أبواب عدد فريضة، لأن من انتخب؟ طريقة العامة، طريقة الجمهور، عدد فريضة، عدد الرؤوس، عدد الرؤوس ثلاثة، كل واحد حالي واحد، لكن هذا الواحد الحقيقة هو ثلث المال، ثلث المال. فهمت كيف؟ ثلث المال، المال راح يعني من ناحية الحسابية بما يقاش في الاعتبارات الأخرى، جنس المال أو كميته يأخذ واحد. فهمت كيف؟ إذا كانوا عشرة الأبناء، عشرة كل واحد منهم يأخذ واحد، أيضا نأخذ الفريضة من واحد، ولكن الحقيقة الواحد هذا هو عشر، هم عشرة بالتساوي، تسموها بالتساوي. إذا كل واحد يأخذ عشر نقسم على عشرة، إذا كل واحد يأخذ عشر، كانوا ثلاثة نقسم بينهم بالتساوي، كانوا خمسة نقسم بينهم بالتساوي، كانوا عشرة، كانوا مئة إلى آخره مهما كان عدد تاعهم. فهمنا كبير؟ إذا لهنا الفروق قلنا ثمانية، الفروق كي ثمن ماذا؟ ثمن واحد، ثمن واحد. إذا الابن عاصم فيأخذ الباقي، الباقي من ماذا؟ الباقي أصلا من عدد فريضة، وعدد فريضة واحد، عدد فريضة واحد، إذن يعمل عملية طرح، يطرح واحد ناقص، طبعا تعرف بليوم المقامات إلى آخره، هنا ثاني يعني يعمل توحيد المقامات، يقول 8 إلى 8 ناقص 1 على 8 يأخذ المقام الكلي المشترك اللي هو 8، ويقول 8 ناقص 1 هذه تساوي 7 على 8 7 على 8. فهمنا الفكرة كيفاش؟ طيب نشوف اللي هنا لما بعد ننتقل من هذه المسألة إلى مسألة أخرى، وين كاين انكسار؟ انكسار واحد مثلا، حالة انكسار واحد، فرض نقول هلك عن، هلك عن ابن وثلاث بنات أو بنتين، يعني ابن وبنتين يكون فيها قصاص ثلاثة. لأن أيضا الإرث، طرق الإرث ليس بالفرض، طريقة الإرث ليس بالفرض ولكن بالتعفيف. طيب ناخذ زوجة، معلش هلك عن زوجتين، عن زوجتين وابنين وثلاث بنات. الفروض أيضا كاين واحد فقط هو الثمن، وكاين هذا عصبة. كاين نعم، كاين عصبة، نعم عصبة، وشال عدد الأصول على ثلاثة واثنين خمسة. إذن عصبة، إذن القصور اللي حبينا نقول الفروض اللي موجودة في المسألة هي القصور. كاين عند الثمن وكاين عند سبع أثمان. هكذا عدد الرؤوس شحال؟ خمسة. فرضا في الصفر لكن لهنا يقول هل سبعة ثمان؟ لو كانوا هذ سبعة ثمان إذا تصورتم كيف يبدو إذا كانوا تاع واحد، لما كانوا تاع واحد إذا دام واحد، تصوروا هذا كله سبعة ثمان هم تاع زوج ابنين، وش يديروا؟ ياخذوا نصف بارك الله، ياخذوا نصف من سبعة ثمان. ما معنى نصف من سبعة ثمان؟ لا، معنى كيف تسمع أنه هذا السبعة ثمان يتقسموا على عدد تاع الحيز، عدد الحيز طبعا عدد الرؤوس، طبعا عدد رؤوس الحيز هكذا، عدد رؤوس الحيز. إذا هذا الكسر المتبقي، هذا الكسر المتبقي هذا يقسم على خمسة، على عدد الرؤوس هكذا. إذا الباقي يقسم على ما يقسم على عدد رؤوس العصبة، يعني بنقول شغل القانون اللي حبينا على عدد رؤوس العصبة. طبعا سبعة اثنان إذا تقسم على خمسة، نقسم على خمسة النتيجة وش حتكون؟ سبعة على ثمانية في خمسة. هو يفضل بقاء الأعداد هكذا، به لما يجي يضرب يكون عنده مباشرة الاختزال. اللفظة نتاع الاختزال أيضا ما يشتع اليوم، معنى تاع الاختزال قديم واللفظ أيضا قديم، فهمنا؟ إذا الاسم والمسمى لهما قديم. إذا قلنا لكل رأس حال الناتج اللي خرج لهم، هذا الناتج هو النصيب تاع من تاع الرأس الواحد. لكل رأس سعى على 8 في 5، لكن الرأس هنا طبعا البنت هي اللي حابين نقوله هي الوحدة، وهي الوحدة القياسية اللي نقيس بها. إذا للبنت سبعة على ثمانية في خمسة، وللابن هذا هو، ولكل ابن سبعة على ثمانية في خمسة. كل هذا مضروب في اثنين، ونعرف لما نضرب كسر في اثنين لا بدون ما حتى الاختزال هذا أحيانا يحب يختزل، يقول لك على حسب الأفضل. إذا شفت العمليات تختزل أحسن تختزل، إذا شفت الأحسن تخليهم هكذا. مهم تبين بأن هناك ضرب فقط، فهمنا؟ شيء اللي راه مستعمل، اللي مستعمل حاليا في العالم الإسلامي ككل مش غير في بلادي، دائما راه نديروا جدول. لو ترجعوا للكتب القديمة، الكتب القديمة فيها جدول، مسائل الفرض كلها فيها جدول، من سبحان الله من تقدير الإلهي أنه الوقت اللي ظهرت طريقة هذه مثلا الكسرية ظهرت أيضا الجداول في ميدان الفرائض على حسب مؤرخ في العالم الإسلامي ومعتمد سمو ابن ابن خلي كان له كتاب الوفيات اعيان اعيان الوفيات وفيات اعيان عفوا وفيات اعيان وفيات اعيان لابن خلي كان يذكر هذا الكتاب يذكر شخصيه شخصا حاسدا يسمى الحاسب ابو شجاع مش ابو كامل هذا كده ابو شجاع محمد بن كذا كذا ابن الدهان البغدادي الحاسب يقول هو صاحب الجداول صاحب الجداول في الفراعنة فيستخدم من ذلك ان هذا الشخص هو الذي ادخل الجداول في حلول المسائل الفرضية ابو شجاع ابن الدهان البغدادي كان وزيرا لصلاح الدين الايوبي كان احد وزراءه طبعا هو كان مشتغل بالعلم بالحساب وبكذا طبعا اي نعم طبعا لا طريق الكسرية على كل حال بالمناسبة طريق الكسرية بحسب مراجع المخطوطة والمطبوعة اللي انا اعتمدت عليها في البحث انها موجودة خصي فقط في بلاد المغرب هذه الطريقة الكسرية هذه تعرفوها شيء الطريقة الكسرية لم تظهر الا في بلاد المغرب لم تظهر الا في بلاد المغرب وبما ان البيئة الاندلسية في وقت صاحبها القرشي كانت تعرف كانت في احداث كثيرة يعني كان في حروب صليبية وكان في حروب فتن داخلية الى اخره بل ان صاحب الطريقة هاجر الى بلاد المغرب العدوى المغربية فانتقل هو وطريقته الى بلاد المغرب فرغم ان صاحبها مات في بجاية ما عندناش اي معلومات عن تواجد هذه الطريقة عن انتشارها في بجاية لكن عندنا معلومات بانها انتشرت في فاس في مراكش وفي تلمسان
الطريقة
العامة
هو بدأ
بالدرة البيضاء في حساب الفرائض في حساب الفرائض
نعم
إذن لو عملنا جدول كما نستعمل حاليا إذن عندنا الورقة زوجة ابن بنت 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 الذين قال إلنا هو العقباني لمساني هذا أحد قضاة أيضا أحد مشاهير القضاة في بلاد المغرب في القرن الثامن الهجري الذي نقل إن هذه الطريقة يضع هنا الكسور تاع الورثة يبني الكسور الورثة يبينها في الجدول يقول الزوجة لله ثم يضع أمام لهذا لأنه راح يعمل لها عملية له ويقول ويذكر لهنا أيضا هذو ثلاثة يقول عصبة العصبة لهم الباقي لكن الباقي يضعه هكذا سبعة أثمان يدل لهم خط ثم يقول إذا احتجت في العمليات الآتية إلى تحليل فيحلل المقام تاع كل واحدة العوامل تاعه فثمانية هي اثنين في اثنين في اثنين ست مرات يقول هذا هو يعني الأصل ليش اثنين في اثنين في اثنين لأنه هناك هي الطريقة التي أوجد بها القرشي للمقام الكلي فيضع هكذا يقول اثنين في اثنين في اثنين نعم التحليل ثمانية هي اثنين في اثنين في اثنين هذا الطريق اسمه تحليل العدد العوامل. ايوه.